بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء، سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء تركوا الغريب مسهدا ومضاما وهواه على حر الصعيد نياما تركوه يبكي بالدماء أحبة كشفوا عن القلب الجسور لثاما وتسابقوا يتعانقون مع الظبا ويقبلون أسنة وسهاما قد أوردوا أسيافهم مهج العدا وقضوا عن الماء الزلال صياما حتى تهاووا للصعيد ليرفعوا بالنزف للدين القويم دعاما يمصار دين الله يا فرسان الميادي يا أهل الحمية الخيل وصلت للصياوي أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالة ظليت وحدي والعداية علي استدار منكم محبتكم عني المظلوم حالة لو يا الأحبة اللي حجبكم غاية ليل البيت ويمصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة الأجساد قامت تطرب من على الغبرة صاحوا فدالك ننذبح 70 مرة أمر علينا للحريب نقوم يا حسين نادى الشهيد ومدمعا جامد بخده أجركم الله الكل منكم بذل جهده لكن عقبكم أشتكي لله الوحده وعندي حريم مضيعة وعندي نساوي سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قاعد أشوفه ما في مكان يعني يمكن 5-6 أماكن متاحة هني يمين يسار بس ما في مجال اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن موضوعنا بعون الله تعالى حرمة المؤمن سور المجتمع الفاضل كلامنا إن شاء الله تعالى سيكون حول حرمة المؤمن المؤمن قرآنيا شيء عظيم جدا الله سبحانه في القرآن قال بأنه ولي المؤمنين وقال بأنه مولى المؤمنين وكتب الله على نفسه في القرآن أن ينصر المؤمنين وفي القرآن الكريم وعد الله المؤمنين بأن لهم العزة وفي القرآن الكريم تحدث عن المؤمنين بأنهم يحبون الله ويحبهم وفي القرآن الكريم اعتبر الله المؤمنين نفسهم غالية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم المؤمنون شيء عظيم جدا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وآله ينظر إلى بيت الله فيقول إن الله عظم حرمتك وإن المؤمن أشد حرمة منك. نتكلم عن حرمتين من حرمات المؤمن. الحرمة الأولى حرمة أمواله، أموال المؤمن محترمة، أموال المؤمن خط أحمر لا يجوز لي التعدي عليها بأي حال، بأي مبرر، بأي سبب. يا أعزتي، لو لاحظنا القرآن الكريم سنجد أن أموال المؤمن تدرج مع القتل. ولا تأكلوا أموالكم، يا أيها الذين آمنوا عفوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. لاحظتم السياق؟ أكل المال بالباطل يأتي مع القتل. في رواية عجيبة، من اقتطع من مال مؤمن، ما حددت الرواية، كثير، قليل، شوي، واجد، ما حددت، اقتطع من مال مؤمن، أخذ من مال مؤمن غصب، لم يزل الله معرضا عنه. هذه تكفي، لو بس الرواية وقفت هني الواحد المفروض يخاف. إعراض الله عن الإنسان يعني النهاية. لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لكل ما يعمل من أعمال الخير والبر، مو أعمال شر. الله هذا ما يحب منا أعمال الخير، فلا تكتب له حتى يرجع مال صاحبه ويتوب إلى ربه. إذن أكل المال الحرام قرآنيا روائيا شيء عظيم جدا. مقدس الأردبيلي من اسمه دائما معروف بالقداسة، هذا كان ينقل عنه الأعاجيب فيما يرتبط بالمال واحترام المال. طبعا أنت بتقول لي إيش دعوة هالمبالغة هذه، أقول لك هو الرجل شديد الاحتياط، يقال بأنه كان يخرج من النجف الأشرف، طبعا يستأجر له دابة، فيذهب لزيارة مثلا العسكريين، لزيارة الكاظمية رزقنا الله وإياكم، يركب على الدابة ويروح. في الرجعة بعض الناس يعطيه شيء يأخذه وياه، مثلا هذا الغرض موصينا عليه وانت رايح النجف وصله وياك، يعطوه كتاب رسالة وصلها إلى البيت الفلاني في النجف، بيجوا يمر عليك يأخذوها منك إن شاء الله، يأخذها يضعها في جيبه، يمشي على قدميه ويمسك الدابة ويرجع مشيا على الأقدام. شيخنا لاوي هذا الفعل، قال أنا حين استأجرت الدابة لم أقل لصاحبها أني سأحمل عليها شيئا، أنا قلت له أنا بركب على الدابة بعد أحمل أغراضي، ياي مو معلوم أنه يرضى، يمكن يأخذ فلوس زيادة، مجرد احتمال ولو 1% يخليني أحتاط وأقف ولا أبادر. هذا المستوى ما نقدر عليه، احنا خلينا نحاسب أنفسنا على مستوى أقل من هذا. خلني أضرب لك بعض الأمثلة من خلال الأسئلة التي تصل، واقعا هي مؤذية ولكن لا بد من أن نضغط على الجرح قليلا ونتكلم. في الأسرة حين تسمع بنتا تشتكي بأن الميراث لم يقسم بحجة أننا نريد أن لا نتفكك ونريد البيت مجتمع ولا نريد أن نتباعد، هذه حجة ما أنزل الله بها من سلطان، لها حق لا بد أن تعطى حقها. حين تسمع عن الديون، وإله من هذا الباب، من الذي يكتب أن عليه دينا؟ قل من يصنع ذلك. ولذلك تلاحظ البعض ينسى متدين من واحد قبل كم، صار له 5 سنين ولا يذكر ولا شيء، وذاك مسكين صاحب الدين يستحي ذكره، صاحبه سنين وياه وش يقول له، يعني تدينت من عندي ذيك السنة 5000 10000 20000، ما يقدر، يظل ساكت سنين، ذاك هم ساكت وأنا ما أتذكر شيء وراحت الأموال. هذا هم الزين، أما البعض تذكره ويذكر وينكر، لا 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 ما تدينت من عندك ولا شيء، وإذا عندك شيء روح اشتكي، إذا عندك إثبات روح. ليش هذا؟ أغلق هذا الباب، تعال لباب الأوقاف متولي على وقف. لو كان هذا المال مال أبيه كان يتصرف هكذا؟ لو كان ماله الخاص كان يتعامل معه هكذا؟ أبدا، مستحيل. ما كان التساهل سيكون بهذا النحو، ولا كان التعامل مع المال سيكون بهذا النحو. أغلق هذا الباب، تعال لباب الوظائف. هو عنده مال مخصص للشركة، عنده شيء مخصص للوظيفة، سيارة غير هذا، أدوات خاصة بالوظيفة لا يجوز استخدامها في غير ذلك إلا بإذن. أغلق هذا الباب. باب آخر، شركات التأمين تجعل التأمين لك أنت. قال له صدم ولدي، وش أسوي الآن؟ ما عنده تأمين، خلني أروح أنا محله. ما يجوز شرعا، ما يجوز بأي وجه شرعي. خب التأمين إلي أنا مو إلى ولدي، ولا مكتوب في وثيقة التأمين أنه يشمل الولد مع أبيه، ما فيها النحو هذا. شركة واشترطت عليك أن التأمين خاص بصاحبه. قليل كثير أخذ المال دون مبرر لا وجه له. تقول لي بكلفني 10,000، خلي كلف 1,000,000، شرعا لا يجوز. تأمين لصاحب الشركة، لصاحب الوثيقة عفوا، ولا يجوز لي أن أجعل غيري يستفيد ويستخدم هذا الأمر. كهرباء عام، ما عام كذا، تزوير تغيير ما عليه، خل نستفيد خل نستغل، شرعا كل هذا فيه إشكال. يمكن أنا أتساهل، شفت استفتاء عجيب غريب لأحد العلماء، واحد يقول له مولانا احنا احيانا نروح المسجد، نروح الحسينية وفي أحذية جلكم الله فندوس عليها، قد تتسخ يصير فيها شيء مثلا، يمكن يصيبها نحو من التغير. يقول احيانا ايضا نخدش سيارة واحنا ماشيين، يعني خدش بسيط مو هالقد شي زايد، شنو التكليف الشرعي؟ بدأ اول شيء بالأحذية وانتم بكرامة. قال اولا اذا لم تتأذى، هذا اول شرط، وما كنت متعمد ما عندنا مشكلة. قال وإذا كان يرضى بما صنعت أيضا ما عندنا مشكلة، أما إذا صار فيها تغير عليك أن تضمن. حذاء، نعم، إذا هو هم قيمته لها وزن وتغير وتأثر شرعا يوجد مبلغ لا بد أن يدفع. قال وأما السيارة هذه ما فيها مجال، سيارة عرفا إذا أصابها شيء في اختلاف في الثمن ولا بد من ضمانها، أما أطلع من بيتنا ما أشوف إلا السيارة، ما يصير شرعا لا يجوز هذا. تساهل في أموال الناس أول حرمة تنتهك. إذن الحرمة الأولى هي الحرمة المالية، شرعا لا يحل لامرئ مال أخيه المؤمن إلا أن يأذن له. إذا أرضي أهلا وسهلا، إذا قابل ما عندي مشكلة، أما إذا كان غير قابل غير راض شرعا هي حرمة لا بد أن تحترم. انتهينا من الحرمة الأولى، صلوا على محمد وآله. الحرمة الثانية هي حرمة سمعة المؤمن. المؤمن سمعته محترمة، سمعة يعني مكانه منزله، ناس يحترموه يقدروه. لا يحل لي ولا يجوز لي أن أهينه، أن أنزل من قيمته وقدره. خليني أضرب مثال، وهذا المثال تكرر في روايات النبي وآله، وهو تتبع العيوب. هذا المثال سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى. أولا حول وجود هذه المشكلة، ما عليه وإن كان الموضوع شوية يضايق بس هي مشكلة موجودة. إحنا عندنا نماذج حاشا هذه الوجوه الطيبة، بس موجود عندنا بعض الناس عندهم حالة تتبع العثرات، يدور الأغلاط، يدور المشاكل، يدور الأشياء السلبية عند الناس، أشياء مستورة ما حد يدري عنها، يستانس إذا عرفها، يستانس إذا صادها، إذا طاح عليها. ورد في الرواية من تتبع عثرات المؤمن تتبع، من تتبع عيوب المؤمن تتبع الله عيوبه، ومن تتبع الله عيوبه فضحه ولو كان في جوف بيته. مشكلة تتبع العثرات موجودة، يوجد البعض كأنما صاد غنيمة، إذا عرف شيئا على طول يرفع الجوال يرسل، ما دريت هذا فلان كذا كذا سوى، أول ما يسمع يجي إلى الديوانية المجلس، أول ما يستقر في الجلسة مباشرة، وكأنما فتح عظيم الذي عرفه، كأنما إنجاز، اكتشف شيئا لا يعرفه إلا هو. أنا لا أعرف هذا المرض لماذا، هل هو لأنه يحس بالأضواء أن الناس يستمعون إليه وكأنه يخبر بشيء جديد، هل هي عقدة نقص يريد أن يسقط غيره حتى يرتفع، بالنتيجة هي مشكلة مأساوية، أن شخصا يسعى لإسقاط الناس ورفع نفسه، شخص يسعى لتتبع عثرات الناس لتتبع عيوب الناس، أو بحجة عصرية حرية النقد، أنا حر أن أنتقد، ولذلك مجهز السهم وأنتظر الفرصة، فلان تعثر ضربه، لماذا؟ نقد، وأنا متاح لي أن أنتقد من أريد، ومتاح لي أن أتكلم فيما، من قال هذا الكلام؟ مصطلح النقد أينه في القرآن؟ أينه في روايات أهل البيت؟ هل نحن عندنا هذا المصطلح موجود؟ هل هذا الأدب أدب شرعي؟ أم هو أدب مستورد؟ نحن عندنا إذا يوجد عيب عند المؤمن استره عليه، إذا يوجد خطأ أنت تكلم معه بينك وبينه، لا تفشه بين الناس، إذا توجد ملاحظة أبدها فيما بينك وبينه، أما هذه الحالة من النقد العلني ومن الكلام العلني ومن تتبع العثرات وتتبع السقطات والعيوب هي مشكلة موجودة. إذن أولا مع الأسف هي إشكالية موجودة، ثانيا كيفية العلاج، إذا شخص يريد أدب أهل البيت في التعامل مع هذه الإشكالية ما هو المطلوب منه؟ أولا أهل البيت يربوننا على التغافل، تغافل كأنك ما تدري، كأنك ما تشوف، تغافل، جاء في الرواية حسن التعاشر مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل، ثلثاه تعقل، إذا عندك عقل ثلثا حياتك تكون سعيد، أضف لها تغافل، مو تعلق بالك على كل شيء، مو كل غلط تركز عليه، مو كل إشكالية تقوم الفزع عليها، تغافل كأنك ما تشوف، هذا أولا. اثنين احمل المؤمن على الصحة، هذه قاعدة لطيفة ترى، احمل أخاك المؤمن، ضع أمر أخيك على أحسنه، هكذا تقول الرواية، يعني إذا فعله يحتمل، يمكن سواها مجبور، يمكن مضطر، في نهار شهر رمضان شفته ياكل، يمكن مريض، في عذر لو لا محتمل، يمكن حطها الاحتمال، شفته سوى كذا، يمكن مجبور، ما دام يوجد احتمال ضع أمر أخيك على أحسنه، هذا ثانيا. ثالثا بعد الصلاة على محمد وآله، طبعا أنا ليليا أنظر للساعة أول ما أصعد المنبر، الليلة غفلت، ولكن إن شاء الله ما راح نتجاوز الوقت المعهود. الأمر الثالث، كيف أتعامل مع هذه الإشكالية؟ سمعت عن عيب عند شخص، مشكلة عند شخص، الروايات تقول ثالث أمر، كذب سمعك، نقل ولي أنه قال عني كذا وكذا وكذا، جاني النمام ونقل لي، ترى هذا ما تدري عنه وش يقول عنك في المجالس، هكذا يصنع، هكذا يقول، جاء واحد للإمام الكاظم سلام الله عليه، قال سيدي يبلغني عن أخي المؤمن ما أكره، يقول عني أشياء ميزينة، فماذا أصنع؟ قال الإمام كذب سمعك، يقول أروح له لتتمة كلام الراوي عفوا، يقول أروح إليه وكذب، يقول أنا ما قلت، أنا ما سويت، يكذب الخبر يعني، يقول أنا ما قلت، ما سويت، ذول اللي نقلوا لك غير صحيح كلامهم. قال الإمام كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك المؤمن. دام قال أنا ما قلت، خلاص لا تكبر المشكلة، ابني على أنه لم يقل. إذن ثالث أمر، كذب النمامين. إذا واحد نقل حكي اعتبر هذا الكلام غير صحيح، اعتبره ما صار، لا تبني على ما ينقله النمامون. هذا ثالثا. رابعا، استر على ما علمت. وعلمت شيئا ما إلى وجه، ما أقدر أوجهه بعد، ما فيها مجال. احنا قلنا إذا فيها مجال احملها على الصحة، إذا تقدر تصدقه هم صدقه. الآن لا بعد، علمت بشيء ما يمكن، ما فيها مجال، هذا الشيء غلط مو عدل، لكنه مستور مخفي، لا تظهره، استره، خلي القضية مستورة. شرعا لا يجوز نقل شيء إذا كان مستورا، إذا مكشوف ما يعتبر غيبة طبعا، إذا حاجة متجاهر بها بغض النظر عن حسن نشرها أو لا، أقول ليست غيبة، بس إذا شيء مستور لا، شرعا لا يجوز نقله. أنا بس اللي دريت عنه، أنا الذي علمته، صدفة شفت حاجة، صدفة سمعت شيئا وما كان يجاهر به، احترمه، احترم. هذا إلى حرمة، إلى الحين إلى حرمة، إلى الآن شرعا لا يجوز هتك حرمة هذا المؤمن. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إذا رابعا، استر الشيء إذا ما إلى وجه وما تقدر توجهه ولا تقدر تكذبه، بحد شايف أنه بعيوني أنا 100%، استره علي، لا تكشف. أخيرا، هذا العمل الأخير، حاجة ظاهرة شاهرة غير قابلة للتوجيه، ما أقدر أكذبها، كل اللي سبق وقلنا ما ينطبق عليها. هنا يأتي نصيحة أخيرة، تأتي نصيحة أخيرة، احفظ المصلحة العليا، هذه أريد أن أقف عندها. يا إخوة، أحيانا أنا الكلام اللي بقوله عدل 100% صحيح، بس هل من المصلحة أن أقوله؟ هل الأفضل أن أقوله؟ لو الأفضل أسكت. من المطلوب أن المؤمن يكون عاقلاً واعياً متزناً. شرعاً يجوز لي أن أتكلم، لكن هل توجد مصلحة في هذا الكلام؟ أم العكس، المصلحة أن أسكت ولا أقول هذا العيب؟ يقول عن السيد البروجردي قدس الله نفسه، كان يدرس في مسجد في كوتشة عشق علي، هذه مثل الدربونة مثل الزرنوق في قم المقدسة، قريب من حرم السيد المعصوم رزقنا الله وإياكم الوصول. هناك يوجد مسجد إلى الآن موجود، شفته. هذا المسجد كان يدرس فيه السيد البروجردي. يوم من الأيام أحد الطلاب حب السيد وقلده أصلاً، وقف في الدرس اعترض عليه. السيد رد عليه، ما أدري هذا، ما فهم الرد، ما سمع عدل، عود نفس السؤال. تعرف أحيانا الواحد بعد على كبر السن وكذا يتضايق، رد عليه برد شديد، قالت هوني مجايب أنك تعيد نفس السؤال. نزل السيد من المنبر راح بيتهم، في واحد خادم، السيد في آخر عمره تعبان، يقول أنا أمر عليه قبل الصلاة أخذه إلى الصلاة. ذاك اليوم مريت ولا السيد واقف على الباب ينتظر، قلت له سيدنا وش تريد اليوم؟ قال قبل لا أروح المسجد وديني إلى بيت هذا الرجل. يقول أخذته مشيت وياه إلى ذاك المكان، طرق الباب، أول ما سلم عليه يريد يقبل إيد الطالب. سيدنا وش فيك؟ وش صاير؟ ليش تقبل إيدي؟ كان اليوم أسأت إليك. قال لا سيدنا، هو طبيعي، أنا ما فهمت كلامك وردك ما كان غلط، يعني رد صحيح. قال لكن ليس من المصلحة أن أقول هذا الكلام أمام الناس الموجودين، يمكن ما فهموا القضية عدل، وأنا المفترض ما كنت أقول هذا الكلام علنا. أنا من هنا سأذكر شيئا كنت مترددا في طرحه، والله يشهد، ربما يفهم بنحو شخصي، ألا تكلم عن شخصي، جعلني خارج الدائرة. نقد الخطباء، نقد الخطباء بعضه صحيح، بعضه باطل، بعضه ذوقي، تعالوا لنناقش كل هذه الأسباب. نقد الباطل موجود، بس بأسماء مستعارة، بأسماء صريحة موجود، نقد باطل في جماعة مأذنهم المنبر، زاعجنهم المنبر، ما عندهم وسيلة إعلامية تجمع ربع هذا العدد، ما عندهم وسيلة يبلغوا اللي يريدوه مثل المنبر. يتأذوا سنوياً، المنبر يعقد وهذه الحشود تحضر وتتأثر وتتفاعل، وكل ما جاءها يزيدوا ويزيد عددهم، هذا زاعجنهم. ولذلك بعض الانتقادات باطلة، ومن جماعة ما يريدوا الخير للمنبر، هم يريدوا هذه الوسيلة الإعلامية الموجودة عند المؤمنين تضعف. هؤلاء لا كلام لنا معهم. القسم الثاني، انتقاداتهم ذوقية، وما أكثر الانتقادات الذوقية. مثلا هو مو عاجب إنه الموضوع، يحب المواضيع الاجتماعية، يحب المواضيع التاريخية، يحب طريقة خطيب معين، ما تعجبه طريقة الإلقاء لها الشكل، ما يحب الخطباء اللي يرفعوا صوتهم، ولا يحب الخطباء الهادئين في الإلقاء مثلا، أو ذاك ما يعجبه هذا النمط وهذا ما يعجبه هذا النمط. أو ليش يا خطباء مناسبات أهل البيت تذكر مصيبة الحسين؟ أنا ما أقبل تجيبوا هالمصيبة في غير محرم، ولا أقبل تكرروا هالقضية في غير محرم. هذا المنتقد باطل، حرام، رفع الصوت حرام، ذكر مصيبة الحسين في غير محرم حرام. لا، فهذا الانتقاد هل هو انتقاد صحيح لو ذوقي؟ ذوقي، هو ذوقه معاجبني، هل ذوق؟ هل أنت تلزمني بذوقك؟ على ويشعات، هذا إلزام ذوقي ما إلى معنى. هو ذوقه أن هذا ما يصير، خليك أنت وذوقك ودور اللي يناسب هذا الذوق. أما أن أشرع النقد على الخطباء، على الرواديد، على الشعراء، وليش يجيبوا هذه المصيبة في هاليوم، وليش يقرأوا هذا في هاليوم، وهذه الطريقة ما عاجبتني، وهذه الأطوار ما تعجبني، هذا انتقاد ذوقي، ذوقك الخاص هكذا، هذه الأطوار ما تحبها، أطوار قديمة ما تعجبك، أطوار جديدة مثلا ما تعجبك، هذه الطريقة ما تناسب. هو ذوق، ذوق. هل الذوق يسيغ لي أن أسقط هؤلاء وأتكلم عنهم وأنتقدهم في العلن، وتعرف أنت نتيجة النقد العلني هذا نمط من أنماط الانتقادات. نمط ثالث صحيح، في أغلاط، هو حضر خطيب غلط، اشتبه، خل عصمته لأهلها، أغلاط موجودة ما أنكرها. هني أرجع إلى كلام اللي قلته سابقا، هل المصلحة تقتضي النقد العلني أم لا؟ في أغلاط لا يمكن السكوت عنها، في اشتباهات لازم أتكلم علنا، ما يمكن، غلط طرح في العلن، مشكلة عقائدية كبيرة، مشكلة خطيرة، لا بد من نقدها علنا لأنها طرحت في العلن، وما حصلت طريقة ثانية للعلاج، هنا بعد ماكو شارة مثل ما يقولوا، ما في إلا هالطريقة. لكن أحيانا لا يا عزيزي، هو غلط صحيح، سلمت وياك أنا غلط، قابل أنا أنه غلط، لكن هل طرحه في العلن فقط إيجابي؟ لو فيه سلبية، فيه مشكلة إذا طرح علنا، يعني ثقة الناس بالمنبر قد يتزلزل، بعض الناس شوية وثوقهم فيما يطرح على المنبر بيتزلزل، ربما البعض يتأثر، ما أقول الناس يتأثر، وأقول ربما لو واحد يتأثر، لو اثنين تأثروا، هل من المصلحة أن أساهم في إضعاف ثقة شخص بمنبر أبي عبد الله؟ إذا استطعت حل المشكلة، أنا قلت أحيانا الغلط ما ينسكت عنه، أحيانا المشكلة لا بد من الرد عليه، بس فيه بعض الأخطاء أقدر أنا أروح وياه على كتر أخذ، ترى هذا اللي جبت الرواية مي صحيحة، هذه الآية غير صحيحة، هذه الإشكالية اللي طرحتها غير صحيحة، إذا أمكن فالمصلحة العليا تقدم. يا أخي أنا عندي شيء ثمين جداً، ما أدري أقول أثمن الأشياء عندنا، يمكن تعتبرني مبالغ، لكن غير مبالغ إذا قلت من أثمن ما نملك من برو أبي عبد الله. حفظ هوية المؤمنين على مر العصور، شعائر الحسين هي التي حفظت هويتنا، الثقافة والمبادئ وحالة الولاء الموجودة ببركات أبي عبد الله الحسين. ينبغي على المؤمن أن يحمل هماً كيف يقوي هذه المجالس، وأي عمل قد يساهم في الإضعاف يحاول يبتعد عنه بقدر الإمكان. وأنتم إن شاء الله هذا دربكم، بحيث أنا أجد بعض المؤمنين في كل سنة يزدادون في الخدمة، يزدادون في التعلق، يزدادون في حضور المجالس، وأمامهم أمثلة يريدون أن يكونوا مثلها، أنصار أبي عبد الله الحسين. هذول النماذج العجيبة اللي الحسين يقول لهم تقدروا تتفرقوا، مو ممنوع، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، فليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي ولينصرف، فإن القوم لا يطلبون غيري. قاموا وقفوا، وقف حبيب، قال لأبو علي: والله لو قتلت ثم أحرقت ثم ذر جسدي يفعل بي ذلك 70 مرة ما تركتك. كيف وهي مرة واحدة؟ قام واحد ثاني قال لأبا عبد الله: أكلتني السباع إن تركتك. قام واحد ثالث قال: أبو علي، أنا عندي كلمة، ماذا سأقول لجدك رسول الله إن تركتك؟ وقفوا موقف بطولي، موقف صمود. هنا يقولون الحسين غير نبرته ونزل صوته وبدأ في فصل جديد، قال: ما دام ستبقون معي جزاكم الله خير الجزاء، لكن اعلموا أنه ستحصل مصيبة عظيمة. شنو هالمصيبة أبو علي؟ قال: اعلموا أن القوم سيهجمون على الخيام. زين، والمطلوب يا أبو علي؟ قال: من جاء بأهله، من جاء بنسائه، فليخرجهن عن هذا المكان. ما يصير بعد نسوان ويروحوا في السبي وفي الأسر، انتم معذورين، كل واحد ياخذ اهله حرمه وينصرف. هني يقول واحد من الانصار وقف، هذا يقال له علي بن مظاهر الاسدي من عشيره حبيب، وقف راح الى خيمته، تلقت اهل زوجته، قالت له: جزاك الله خير الجزاء، لقد سررتم بنات الرساله. زينب يوم اللي سمعت كلامكم اطمنت، ترى خوش حكي اللي قلتوه، بس اني سمعت الحسين قال شيئا بصوت منخفض، ما دريت وش اللي قال الحسين. قال لها أسدية: أبو علي قال حكي أنا جيت علشانه، إن الحسين قال بأن النساء يسبين فيك. وعليه قال: أنا جئت حتى آخذك إلى مأمن من الأرض، أكو هنا مكان أمان قريب من كربلاء، أروح أوديش وأرجع. قالت: ما أنصفتني، ما أنصفتني، زينب تسبى وأنا أذهب. قال: جزاك الله خير الجزاء. وجاء للحسين مبتشرا مبتسما، قال: ما بك يا علي؟ قال: إني ذهبت لزوجتي فقالت لي: أن تذهب مع الرجال وأنا أذهب مع النساء. فقال الحسين: جزاكم الله خير الجزاء، أنا ما علي في كلمة في قلبي أريد أقولها، هذه المرأة سبيت نعم مع النساء، لكن فقط وصلت إلى الكوفة، لما وصلوا إلى الكوفة جاءت قبيلتها بنو أسد ونادوا عليها وخرجت، نادوا على الرياحيين فخرجت نساؤهم، جاءت قبيلة بني فزار نادوا على نساؤهم وطلعوا إلا زينب واقفة تدور أحد ينادي باسمها، ما حد جاء. أحمى الضائعات بعدك ضعنا،
في يد النائبات حسرى بوادي، وكان من النساء الباذلات المؤمنات زوجة حبيب بن مظاهر، يقال بأن أحد الأسديين وكان من أعداء الحسين جاء لحبيب بن مظاهر قال له: ما أنت صانع؟ إن الحسين وصل إلى أرض كربلاء. قال: هو سلطان وذاك سلطان، ولا شأن لنا بهما. دخل حبيب إلى الدار، قالت لحبيب: أنا سمعت حكي ما عجبني، شلون تقول للرجل هذا الكلام؟ قال لها: أخاف عليك من الترمل، أخاف على أولادي من التيتم، شوف البطولة. قالت حبيب: دعنا نأكل التراب وانصر الحسين. ظلت تحشم وتخمش للخدود مروعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. جيب العمامة يا ابن عمي أخذ المقنعة. وظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته، قال: ما يحتاج هالنخوات، بطل من الحنين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين. ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيب، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته. هنيئا لكم مؤمنين. أريد الصرخ من الجميع على عادتكم، كل سنة نستقبل شيخ الأنصار خرج من الكوفة. تقول الرواية: في وداعه للكوفة تأخر قليلا، وصل إلى ذلك العبد الذي أمسك الجواد، قال له: إن تأخر سيدي لأمتطين صهوتك ولأمضين لنصرة مولاك يا الحسين. الآن يا مؤمنين نريد نصرة إمامنا كما تمنى ذلك الرجل النصرة. هذه خوش فرصة بالدموع والصرخات. ما حلا عيدوا، ما حلا ذيك الشمايل طلع عباس البطل بولاد اخو مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل وصل مستبشر لابو سكنة وتناول رايته وجاه من زينب سلام ومدمعة في الخد سال. يعذرنا ملا عطية نريد نوقف شوي هنا. حبيب وصل ارتفع الصوت، وصل إلى خيمة زينب: بني علي ما الذي جرى؟ كلكم سالمين؟ قال: نعم عمّة. عجل ليش هالصرخات؟ قال لها عمّة: لقد وصل حبيب. قالت: حبيب هذا كان من أصحاب أبي، أبلغه السلام، قل إن زينب تسلم عليك. وصل إلى حبيب، قال له حبيب: إن زينب تسلم عليك. قعد على الأرض، صار يحثو التراب على راسه: أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حمية؟ هذه مخدرة عباسية، أبا عبد الله إذن لي في السلام على زينب. ما أدري يا مؤمنين متى آخر مرة سلمت عليها من قريب، متى زرتم زينب؟ الآن نريد أن نسلم عليها مع حبيب، نريد أن نزورها مع مولانا حبيب. جاء حبيب قال لأبو علي تفضل حبيب سلم على زينب. جاء حبيب وصل إلى الخيمة مطرق برأسه، دموعه على خده، وضع رأسه بين ركبته، قال آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضالع ورأسي معلق بالفرس تركله بركبتيها. وصلنا ليلة سادس ورأس أخيك على رمح طويل، آه آه لا ترفعها، آه آه إذا تسمعها زينب تنفجع والله، كفاية عليها متروعة بشوف الجيش. وعذرا يا حبيب الآه هذي ليش، ويلي ومن تسمعها بتنغص عليها العيش. أجركم الله وفي يوم عاشورا وقف الحسين مناديا أمام الناصر، أمام ذاب يذب عن حرم الله. قام أنصار وأبي عبد الله وتهاووا فارسا بعد فارس وبطلا بعد بطل. تقول الرواية رأى حبيب مسلم بن عوسجة وقد هوى إلى الأرض، جاء إليه الحسين فقرأ عنده شيئا من القرآن. التفت حبيب إلى ابن عوسجة قائلا لو كنت باقيا لسمعت وصيتك ولكني في الأثر من بعدك. قال أعلم بذلك ولكن اسمع وصيتي. قال ما وصيتك؟ قال أوصيك بهذا الغريب، وأشار للحسين. جايين تواسوا هالغريب لنصرة الحسين. وفي يوم العاشر سمع حبيب استغاثة مولاه فقام ملبيا، احتضنه الحسين وودعه، وانقلب حبيب إلى الميدان. قاتلهم قتال الأبطال، قتل منهم مقتلة على كبر سنه، لكن أعياه نزف الدماء تكاثروا عليه، شد عليه لعين طعنه في خاصرته، سقط حبيب عن جواده، شد عليه لعين واحتز راسه. جاء الحسين إلى أصحابه، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلاوا خوات حسين تنضام لما طاح وتفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم من خار بعد يا بن نصار قال ركب مهره وتعن حسين لقاها بس جثث ومسلبين كلمة الدعاء أبو علي لما رأى أصحابه هكذا ظل يستغيث فلا يغاث يستنصر فلا ينصر سمعت استغاثتهم رأى على باب الخيمة وإذا بها تنادي ألف وسف يا خويا ما لك معي خويا ما لك معي قامك على الغبرة مطاعي رادت واحد زينب تدري رادت من قالت أنا من نجيب المرتضى من
أثر نقعها فحسين قضى اللهم بالحسين اشف كل مريض اترجاكم اخواني نبقى الى اخر المجلس في جماعه في الخارج يريدوا ينصرفوا ايضا لا يصير ازدحام الله يحفظكم جميعا اللهم بالحسين اشف كل مريض فرج عن كل مهموم تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا ليلة القادمة ليلة العباس أهل الحوائج عجل فرج إمام زماننا ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما موت المؤسسين والحاضرين نهدي للجميع الفاتحة مع الصلوات.